بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شريط عزاء النفوس عظات معزية.
الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير الأصحاح السادس. بركة تعلن أمين. الحق الحق أقول لكم، كل من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين، كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع، الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لربنا المجد دائما أبديا آمين. لهذا نجد الموت بالنسبة لنا كمسيحيين في الكتاب المقدس بعهديه وفي إيمان كنيستنا الأرثوذكسية المسلم إلينا، صار الموت بالنسبة لنا نعمة كبرى. بواسطتها يأخذ الإنسان امتدادا للحياة، فلا يصير الموت حائلا بينه وبين الحياة، بل الموت يكشف أن حياته الأرضية هي ظل، أما حياته بعد الموت فهو صدق الحياة وحقيقتها. والموت يا أحبائي بالنسبة لجميعنا الذين آمنا بالمسيح ودفنا في المعمودية باسمه ومتنا معه وولدنا ثانية بالماء والروح في المعمودية، الموت بالنسبة لنا هنا جزناه في دفن المعمودية مع المسيح. ولهذا لا يصبح الموت بالنسبة لنا مفزعا، لقد دخلناه طوع إرادتنا مؤمنين بمسيحنا مقيم الأموات. فسمعنا زغاريد الأحياء يفرحون حينما نجتاز دفن المعمودية ونقوم مع الرب في جدة الحياة. الموت بالنسبة لينا كمسيحيين مش أكثر من واحد جه بالليل كان فارد خيمة وجه لم الخيمة عشان يحطها في حتة تانية. فالموت بالنسبة لينا مش فناء لكن تحول. تحول، نحن هنا نقيم في خيمة تنقض بالموت لنستوطن في منازل عند الرب. فارق كبير بين الخيمة والمنزل. لهذا أحبائي نشعر أن الموت في الحقيقة هو مشابه بعملية الضم التي يمارسها الفلاح الماهر مع السنابل الممتلئة. تبص تلاقيه الفلاح بإيديه وهو بيجيب المنجل عشان يحش أو يضم القمح بيحطه في حضنه، تشوفوه كده وهو بيشيل ياخده في حضنه، حتى سمي الموت في الكتاب المقدس ضم، من وجه الشر يضم الصديق كقول الكتاب في سفر أشعياء النبي. ولا شك أحباء أن عملية الضم هنا تفرق بين حضن إنسان وحضن الله الآب الذي قال عنه داود: أبي وأمي قد تركاني، أما الرب يضمني. شوف اللي بينام بقى في سنبلة تنام في حضن إنسان دافئ، شوف بتبقى هناها. لكن شوفوا الإنسان سموه إزاي لما يجي ينام يقول له تعالى نام في حضني. اوعى تفتكروا ان الكلام ده وعظ، ده حصل مع احد الاطفال الصغار الذين تحولوا الى احد قديسي الكنيسة الرومانية وهو مارسيلينو. كان طفل صغير لقيط، خدوا الرهبان عندهم في الدير ربوه. لما كبر ابتدى ياخد على جو الدير، لكن لقى المسيح في أوضة اللي بيدخل الرهبان يصلوا فيها على الصليب لوحده، ما حدش بيجيب له العيش ولا بيجيب له حاجة يشربها ولا حاجة. فابتدى الولد ياخد من أكل الرهبان وشرب الرهبان ويخبيه ويطلع يديه للمسيح. فكان المسيح يمد إيده من على تمثال خشب عشان ياخد منه العيش وياخد منه المشروب اللي جايبه له. وفي مرة جاب كرسي كده وشعر بدفء وهو بياخد منه، فالطفل الصغير بيقول له: أنت عندك ماما؟ بيقول للمسيح، يمكن بعضكم شاف الفيلم ده أو شاف الحياة دي. بص للتمثال وقال له: أنت عندك ماما؟ قال له: أيوة أنا عندي ماما، ماما معايا. قال له: أنا ما عملياش ماما، ما شفتهاش. قال له: أنت عايز تشوف مامتك؟ قال له: أيوة. قال له: طب تعالى حط راسك على صدري وانا اوصلك عند ماما. فطلع الولد عشان يوصل لحد التمثال على الصليب ده، جاب كرسي ورا كرسي وراح حاطط راسه على صدر المسيح. الرهبان كانوا فاكرينه بيسرق، اكتشفوه في اليوم ده وهو المسيح بيكلمه والصوت مسموع وهو واخد الخبز والمشروب، ولقوا حط راسه على صدر المسيح ونام، وكان هذا رقاده الأخير. شوف الصدر هنا، الصدر هنا ده طلع ايه؟ صدر مين؟ صدر المسيح. بقى أنا صدري أو أنت صدرك يبقى أحلى من صدر المسيح؟ لا، دي كذبة، دي كذبة. عشان كده الموت بالنسبة لنا في إيماننا يضم الصديق إلى حضن الرب. حتى سمعت السيد المسيح في المثل اللي قاله عن العازر، قال ايه؟ مات العازر وحملته الملائكة فين؟ الى حضن ابونا ابراهيم. وبيتقال عن ابونا ابراهيم وحضن ابونا ابراهيم باعتباره ان اب جمهور الكنيسة كلها بالايمان اطاع وصار ابا للكل. فربنا من اتضاعه بيشبه حضنه بحضن أبونا إبراهيم. أريد أن أذكركم ماذا يصنع الموت بنا، وفي الحتة دي ناخدها حتة حتة ونفهمها مع بعض، واللي ما يفهمش حاجة ممكن يشاور لي قبل ما نقل للنقطة التانية أو يكتبها في ورقة أو يبعد. الميت إحنا الكنيسة بتسلمنا كل يوم نصلي من أجل نفسنا، من أجل إيه؟ ما قبل الموت وما بعد الموت ومن أجل سكرات الموت. إيه قبل الموت؟ قبل الموت بالنسبة لينا، بالنسبة لينا بتبقى لحظة مواجهة ولحظة ظهورات. ده احنا في صلاة الغروب كل يوم بنقول للست العذراء: عند خروج نفسي من جسدي احضري عندي. اللي كنا بنكلمها كل يوم عند غروب الشمس، بنفتكر غروب حياتنا نلاقيها وقفلنا. تخيل كده قبل الموت لما عينيك تتكشف وتلاقي الست العذراء واقفه قصادك. كل من عشت معهم هنا في حياتك اليومية تذكرهم وتستدعيهم تعاملهم وتعطف بعاطفتك حبا وحنوا معهم، كل دول ما قبل الموت هتلاقيهم حوالين منك. انت سيدي ماشي مع مين؟ مع كدابين، هتلاقي الكدابين حوالين منك قبل الموت. ماشي مع حرمية، هتلاقي الحرمية واقفين لك قبل الموت. ماشي مع زناه، هتلاقي الزناه واقفين لك قبل الموت. ماشي مع قديسين، هتلاقي القديسين حوالين منك قبل الموت. اللحظة دي تسموها ايه؟ تسموها ايه؟ من اسعد لحظات القديسين ما قبل الموت. عشان كده تلاحظوا ان بعض الناس اللي بيعيشوا مع ربنا قبل الموت وشهم ينور، حتى لو كان عندهم لو عندهم امراض تلاقي وشهم ينور. كلمة ينور مش حاجة احنا بنتخيلها، ده اللي بيبقوا معاهم بيشهدوا بهذا قبل ما احنا نشهد بيه كمعاشرين لهم، ان ملامح وجههم بيظهر عليها جمال، وهم نفسهم تلاقيهم في حالة غريبة من السعادة والابتسام. تلاقي الإنسان عند قبل الموت حينما تنكشف عينيه عن أمور جميلة مثل هذه يتحول إلى حالة اندهاش. ولعل في سفر أعمال الرسل يسعفنا في فهم هذه النقطة القديس استفانوس كان قبل الموت مباشرة والحجارة نزل عليه، يقول يعني فتحت ورأى السماء مفتوحة. ما أحلى لحظات ما قبل الموت، والرب يعد كل منا لا سيما الذين يخافونه كل حياته، كل حياتهم اللي بيخافوه كل حياتهم تلاقي اللحظة دي ربنا بيعدها لهم بعناية. دي زي حفلة، دي زي حفلة. عشان كده بيبقى يوم الممات للميت تكريم مش جنازة، ده يوم تكريم بتكرمه السماء قبل الأرضيين. ودي الحتة الجميلة اللي تخلينا بجوار الإنسان اللي بيقترب من فراش الموت نقدر استفيد من اللحظات دي. كان القديسين عند هذه اللحظة يستفيدون من وجودهم حول أسرة الذين يرحلون، فيسمعوا منهم الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده، يشوفوا بعينيهم بخور، يشوفوا بعينيهم حاجة مش طبيعية، يسمعوا أصوات غير طبيعية. دي كلها إيه؟ دي كلها استعداد السماء لتكريم الميت الذي آمن بالمسيح وعاش للمسيح حتى النفس الأخير. عشان كده قبل الموت بيبقى مهم قوي بالنسبة لينا ان احنا نستفيد روحيا. اما لحظة الموت وهي سكرات الموت فهي لحظة انفصال، تنفصل الروح عن الجسد. عيني انا دلوقتي ايه اللي مخلاني اشوفكم؟ الروح. لو الروح غادرت الجسد العين دي هتبقى عاملة زي العدسة، ملهاش قيمة، ملهاش قيمة. اللسان اللي بكلمكم بيه ده ايه اللي يخليه ينطق؟ الروح. مجرد ما الروح تفارق الجسد تلاقي اللسان ايه؟ ما بيتحركش. وما اجمل تشبيه الكنيسة امنا في صلوات من واقع صلوات الكنيسة. اسمعوا ماذا تقول الكنيسة للميت: التراب عاد للتراب والروح رجعت إليك يا خالقنا وإلهنا. يبس الجسد، انحلت القوى، هدأ القلب، صمت الآذان، أغلقت العينان، بطل نفس الأنف، خرس اللسان، هدأت اليدان، استراحت الرجلان، عادت العناصر إلى موضعها، والروح العاقلة صارت عندك. شوفوا تشبيه الكنيسة، عملية انفصال بتتم ما بين الروح وما بين الجسد. الإنسان الروحي هنا بيبقى بيعمل ايه؟ بيربي بيربي جسده على طاعة الروح. فتيجي لحظة الانطلاق دي ما تلاقيش فيه ايه؟ مشاكسة بين الجسد والروح. تبص تلاقي الروح بسهولة اول ما تلاقي استدعاء السماء ليها، تلاقي الانسان كأنه كان بيتكلم وقفل بقه. غالبية الناس يقولوا لنا كده، فلان كان بيتكلمنا وشويتين لقينا خلاص عمل اف كده وخلاص خلص. ان خلص يقول حصل الانفصال، بتنفصل الروح. يحصل ايه للروح بقى؟ بيحصل للروح وللجسد. اول ما تنفصل الروح، روح الميت ترى جسد الميت، تشوفه بعينها. الروح تشوف الجسد. تقولوا لي ازاي؟ الروح تسمع المحيطين بالجسد، تسمعها. تقول ازاي؟ هقول لك حاجة بسيطة أو السيد المسيح قالها وبولس الرسول ذكرها في الرسالة الأولى لكورنثوس. قال تأتي ساعة حينما يسمع الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون. يبقى معناه ايه هنا؟ ان الروح تسمع ولا ما تسمعش، تشوف ولا ما تشوفش. ده في كتاب صدر اخيرا لدكتور جمع فيه حوالي اكتر من 200 حالة من الحالات دي وحققها علميا. اذكر ان في واحد كان اعمى ومات، لما الروح انفصلت الروح نفسها شافت الجسد الايه؟ شافت جسدها الميت، شافت جسدها الميت. الاعمى اللي ملهوش عينين شاف ايه؟ جسد. تقولوا لي شافه وعرف منين؟ دي حته لسه هنجيلها لما نقول لكم ان بعد الروح ما تغادر الجسد وتقعد حوالين الاوضه اللي هي فيها او المكان اللي هي فيها، تشوف وتسمع، تبص تلاقي قدام منها القديسين والشياطين. فبعد الموت ندخل في الحرب، والروح تدخل في حرب، حرب مع الشيطان. الروح وهي بتعبر الفترة دي، والأبهات القديسين قالوا لنا عليها حوالي تلت ساعة بعد الموت، يعني حادثة حققت على مستوى العالم وسجلوها. أبو مقارة لما جه نفسه تخرج من جسده، تلميذه شاف الروح وهي خارجة والشياطين حوالين منه، بتقول له خلصت يا مقارة؟ قال لهم لا، لم أخلص بعد. يقول تقول القصة كده، وبعد ما مشي شوية قابلوه شياطين آخرين قالوا له خلصت يا مقارة؟ قال لهم لا لسه. لحد ما وصلوا لحد النور، ودي هنعرفها دلوقتي. لما وصلوا لحد النور الشياطين قالت له خلصت يا مقارة؟ قال الآن فقط قد خلصت، الآن فقط قد خلصت. التلت ساعة دي القديسين والست العذراء ووالدك والدتك الأتقياء وحبايبك اللي سبقوك هتلاقيهم حوالين منك، هتبقى زفة حلوة، تبقى حاجة حلوة. بس من زفة، بس زفة وحرب حوالين منك قديسين، لكن هتشوف بعينيك اللي كنت هنا احيانا ما تصدقش انهم مليين الهوى شياطين. هتشوف بعيني الروح كل شيء عن مملكة الشياطين وابواب الجحيم. تلت ساعة دي ذكر احد الاباء المشهود لهم بالثقة والعلم ان نيافة الانبا كيرولوس اسقف قنا المتنيح كان راهبا في دير الانبا انطونيوس، وبينما هم في الدير دق جرس الدير. خير؟ دق الجرس حزيني، فقالوا له ان ابونا من اريوس عيش انت وهنصلي عليه دلوقتي. وشالوا ابونا من اريوس الانطوني حطوه قصاد باب الهيكل وابتدوا يصلوا، وهم بيصلوا عليه صلاه الرقاد بصوا لقوه قعد تاني وقال لا الموت مش بتاعي دلوقتي. كلهم في الكنيسة لدرجة انهم كلهم فزعوا، لانه ما صدقوش الا لما قام من الخشبة ومر على اجساد القديسين ومر عليهم واحد واحد سلمهم وعاش بعد كده. مسكوه وقالوا له تعالى ابونا من اريوس. حصل ايه؟ وهم بيكلموه سمعوا جرس دير انبابولا بيدق حزيني بيدق حزيني. فبعتوا اتنين رهبان من فوق الجبل اللي بينكم راح دير انبانتونيوس يعرف ان الديرين في 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 حضن جبل واحد، واحد شرقي وواحد غربي، ممكن يعدي من انبانتونيوس يروح لانبابولا من الجبل. فطلع اتنين ابهات رهبان يسالوا ايه اللي حصل؟ قالوا لهم ابونا من اريوس الانبابولا مات عشانه وبيصلوا عليه. فمسك ابونا من اريوس الانطوني قال لنا ابونا انت ايه اللي حصل معاك؟ حكى لهم اللي انا حكيت لحضراتكم عليه دلوقتي من جهة السمع والنظر وشاف الشياطين وشاف اللي حوالين منه لحد ما وصل عند النور ده. وعند النور ده لقي ملاك تاني واقف بيقول له مش هو ده المطلوب، المطلوب من أريوس الأنبابولة. فرجعوا تاني. تخيل حضرتك، تخيل حضرتك ان الملائكة زي ما الكتاب المقدس بيقول لنا ينسب الله الى الملائكة حماقة. يعني الملائكة مع انها اجسام روحانية لكن ممكن ممكن يبقى فيها خطأ، العصمة من الخطأ لله وحده. عشان كده الفترة دي تلت ساعة لحد ما نوصل للنور، والنور ده الحقيقة اللي شافوه ورجعوا كلمون عنه قال نور لا نستطيع ان نصفه بالكلام، لكن النور اللي عندنا هنا يعمي العينين. يعني الشمس لو بصتنا فينا كده نور يعمي العينين، ده نور حلو شديد جدا لكن يساعد الانسان على الرؤية. نور لا تخرج منه حرارة تجعل الانسان في حالة زي اللي بيبقى واقف قصاد فرن مثلا، لا ده نور مش طالع منه حرارة. وهذا النور هو الذي نحن في الكتاب المقدس سمعناه يقول عن نفسه أنا هو النور، أنا نور العالم، كل من يتبعني لا يمشي في الظلام. والحقيقة الروح هنا إذا كانت اعترفت وتناولت بتعدي التلت ساعة دي. إذا كان البني آدم ما اعترفش ولا تناولش ومشي في حياته زي ما هو عايز ما يكملش، يلاقي بوابات الجحيم حوالين منه يسقط فيها. وقد رأى بعض ممن دخلوا إلى حافة الموت ثم رجعوا ثانية حتى رؤياهم هذه الحقيقة، إن في ناس شافوهم بيقعوا فعلا في أبواب الجحيم. يا أحبائي، إن الجسد الذي يكون قد فارقته الروح نجد الناس حوله يزعجون الميت، يزعجون الميت. وفي أحد الذين خرجوا من الجسد قال حاولت أكلمهم وأقول لهم ما تعملوش كده، ما سمعوش صوتي، ما سمعوش صوتي، واستمروا في فعلهم إلى أن اختفيت مع الذين أخذوني. طبعا الأبرار بيسلكوا إلى النور، والنور هنا بالنسبة لمفهومنا العقيدي في الكتاب المقدس مكان انتظار الأبرار وهو الفردوس. أما بوابات الجحيم فهي مكان انتظار للأشرار، سيبقى فيه الأشرار إلى يوم الدينونة العامة والقيامة العامة. اللي بيحصل إن الجسد ده واحد من اللي خرجوا شاف الدكتور بيعمل له تدليك للقلب، وشاف ناس آخرين بيصوتوا حوالين منه. فلما رجع أول حاجة قالها للدكتور قال له أنا شفتك وأنت بتدلك قلبي. قال له ده أنت ميت بقالك تلت ساعة. قال له لكن أنا شفتك وأنت بتدلك قلبي، شفتك أنت وأنت بتصرخي وبتقولي كذا، شفتك أنت وأنت بتعمل كذا. فهذا أكد لنا من جهة الموت أن الروح تسمع وترى وتحس وتشعر بنا وبكل أحوالنا. أما الجسد يا أحبائي ففي بعض الأجساد، أجساد القديسين دي أو الناس طيبين، بتلاقي يعني حتى ما فيش حاجة طالعة من بقهم، تلاقي جسمهم من النسك لا في غازات ولا في فضلات ولا في حاجة ممكن تخلي شكل الجسم مش نظيف. لكن في بعض الاشخاص تلاقيهم عند الموت يطلع من بقهم رغاوي كتيره كده زي بتاع الجمال، وتلاقي في افرازات تخرج من جسومهم ومن فتحات الجسم المختلفه. فدي يمكن اللي خلت سفر اعمال الرسل، وهو السفر الوحيد في الكتاب المقدس اللي ذكر ان الجثه عند الموت الميت يغسل. ففكره تغسيل الميت فكرة مش لأي إنسان، لكن للي ممكن جسمه يكون محتاج لإيه؟ لهذا. القديسين اللي بيرقدوا، وأنا شفت متزوجين رقدوا أيضا، ما حدش قرب ناحية جسمه، جسمهم كان زي الملبن وطالع منه ريحة حلوة. كل اللي عملوه إنه ابتدوا يكرموا هذا الجسد، وكرامة الجسد هي أولا تكفينه. والكفن هو عبارة عن رداء لا جيوب له، لأنها هيشيل في إيه ولا هيطلع منه إيه. وفي بعض الناس بيحضروا الكفن بتاعهم من سنوات طويلة عشان يبقوا مستعدين محضرين لنفسهم. بيستخدموا مناديل للوجه ولليدين وللرجلين للأجزاء الظاهرة من الجسد. ويمكن في قبر السيد المسيح تلاحظوا إنه كان في كفن وكان في إيه؟ مناديل. في بعض الأموات يقولوا نحط لهم كولونيا أو روائح. الحقيقة دي بيلجأوا إليها لما بيقعدوا مخليين الميت 24 ساعة و 48 ساعة بل ما يجيبوا الجار وجار الجار والقريب وقريب القريب، وتبص تلاقي ريحة الجثة تتغير، تحتاج لكولونيا. لكن اللي نعرفه احنا تجاه واجباتنا تجاه الميت هي تكفين الميت وسرعة دفنه. ان واجبنا تجاه الاموات ان نكرمهم، واعظم تكريم للاموات دفنهم. عشان كده فكرة نأجل الجنازة لحد ما يجي فلان وحد ما يجي علان، دي فكرة مش كتابية، مش موجودة حتى في عقيدتنا. احنا مفروض بعد ما بنكفن الجسد بننقل الميت كله بالبيت باللي حوالين منه للكنيسة. وأول حاجة بتعملها الكنيسة بتحط الجثمان على دكة أعلى من كل الناس عشان تفهم أهل الميت في درس صامت أن هذا الذي هو ميت أمامكم أخذ ترقية، بقى في حتة أحسن مننا، مترقي. اللي يترقى يعملوا له ايه؟ يهنوه، مش يصوتوا عليه ويرتموا عليه. طبعا دي حاجات مش مسيحيه ولا بتاعت اولاد ربنا نهائي. الصلاه على الميت داخل الكنيسه تعزيه لاسره الميت. شوف لما نبدا نصلي صلاه الشكر ونرفع البخور ونسمع كلمه بالانجيل ونسمع عظه من روح الله في فم انسان ونكمل الصلاة، شوفوا كل ده يخلي جسم الإنسان اللي بيبقى أحيانا مش مظبوط نتيجة لرحيل الميت أو يكون يعني متأثر تلاقي ابتدى يهدى. اللي بيدخل الكنيسة عشان يتعزى بيطلع من الكنيسة يوم دفن الميت فرحان متعزي واخد بركة من ربنا، لأنه ما دخلش الكنيسة إيه؟ عشان يصور. لا، داخل يقول له يا رب ايه؟ عزيني يا رب، حط لي نعمة فوق ضعفي ترفعني حينما احتاج اليها. وفي امرأة تقعوية جاءت في سفر صموئيل الثاني حكيمة، لما جم يسمعوا من بقها كلمة عن الموت، فقالت الموت ده لابد منه. يصوتوا له ازاي؟ المدة زي شوية مية كده، سكبناهم على تراب، على تربة، على أرض. بتعمل ايه التربة؟ تشربوا. وهكذا نجد أن الجسم أو الجثة تتحلل إلى أصلها، ترجع إلى التراب. التراب يمص الجسم، التراب يمص عناصر الجسم والعظم. وهنا يا أحبائي نشعر أن صلاة الكنيسة من أجل على الميت تفيد أهل الميت أولا، تعزيهم ثم تعطي للميت فرصة أن تمارس الكنيسة من أجله، صلاة شفاعة، شفاعة الأحياء في الأموات إذا كان قد أخطأ في سهوات ولم يعترف بها. يعني صلاة الميت تنفع مين؟ تنفع المؤمن اللي يكون بيجاهد وجه قبل الموت عنده سهوات ما قدرش يعترف بيها، الكنيسة تقف تصلي من أجله، والأحياء يشفعون في الموتى في هذه اللحظة. لكن واحد انتحر، واحد انتحر، انتحر يعني ايه؟ يعني يئس، وبعد ما يئس مش بقى عنده رجاء في الله، فقد رجاءه في الله، وبعدين تعدى على أمانة عنده وهي نعمة الحياة وأنهى حياته بنفسه. الإنسان ده لو مات في الحال الكنيسة ما تدخلوش عليه، لأنه إنسان مات في إيه؟ في خطية ولا يطلب من أجله. لكن المنتحر، لو واحد مثلا زي ما حصل معانا، واحد قطع شرايينه ولحقوه وقعد ساعتين ونص قبل ما يموت، كنت أنا جنبه في الساعتين ونص دول وسمعت من بقه وهو بيقول لي غلطت يا أبونا، غلطت لكن ما قدرتش أعمل، لقيت نفسي مهزوم، عمل غلط سامحني، صلى له التحليل في الساعتين ونص. الكنيسة تقول الإنسان ده إيه؟ ندخله ونصلي من أجله. هكذا أحبائي نجد أن الصلاة على الميت داخل الكنيسة جزء أساسي من مفهومنا للموت، لأنه ينقل الموت من مجرد حادثة إلى معايشة. عشان كده تلاقونا الميت وإحنا بندخله هنا يبقى وشه للشرق، يعني حتى الجثة يبقى راسه للشرق، راسه للشرق زينا بالظبط معايشة. حتى الدفن لما نيجي بندفن الميت، ودي الحتة الأخيرة اللي بتتم للجسد، بيحملوه المشيعين زي ما قرينا هنا، إن كانت الملائكة تحمل الروح فهناك مشيعين يحملون الجسد، يحملونه إلى القبر. حتى في القبر وإحنا بنحط الجسد بنحط وشه للشرق، لأن هذا الإنسان آمن بالمسيح وأخذ جسد الرب ودمه وأخذ وعد المسيح أن المسيح سيقيمه. عشان كده بنعايش الموت، الأحياء يعايشوا الموت، وهكذا لا يصبح الموت غريب إنما يصبح الموت جزء من المعايشة الإيمانية. عشان كده الحقيقة بنلاحظ إن الناس الحكماء يسرعوا بدفن الميت بعد الصلاة عليه داخل بيت الرب، وفي بعض الناس ما بنلحقش نصلي عليهم ولا على جثتهم، زي واحد من أولادنا أيام حرب الاستنزاف نزلت في مكان اللي هو كان موجود فيه دانة، لم يتبقى منه لا لحم ولا عظم، ويوم جنازته عملناها على صورة. فممكن اللحظة دي لما ما نلاقيش قدام مننا جثمان نستعيد عنه بإيه؟ بما يذكرنا بالكيان، بالكيان الإنسان بصورة. وإحنا لما نقف نصلي ما إحناش بنعبد صور ولا إحناش بنبخر للصور، ده إحنا بنحط قدام مننا رمز يفكرنا بالكيان، يذكرنا بالكيان، وهي الصورة. والحقيقة أيضا في فكرة القبر، سمعت من المؤمنين الأتقياء إن القبر بالنسبة ليهم بيتهم الغالي، أغلى من بيتهم اللي عايشين فيه. عشان كده بنشوف الآباء الأحياء يجتهدون في شراء القبور. الحقيقة عملية دفن الميت وعملية القبر والتشكيل في الحاجات دي كلها خدمة رائعة قام بها القديس يوسف الرامي، ويقوم بها كل من يشعر بكرامة هذه الخدمة، لا سيما لبعض الشخصيات الذين لا يتقنون دفن ميتهم أو لا يعرفون عن دفن ميتهم. فلو وجد عندك أنت فكرة تخدم في حاجة زي كده، ياريت لما تسمع عن ميت تبقى أنت يوسف الرامي اللي تبحث من جديد، لا فقط عن تعزية الحزين إنما عن كرامة دفن الميت. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. أحب أن نتأمل في هذه الليلة في القطعة الأولى من قطع صلاة النوم. صلاة النوم في الكنيسة معدة بطريقة خاصة لكي يتذكر الإنسان الموت ولكي يتذكر الدينونة، فيقول: هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كثرة ذنوبي. الإنسان المنشغل في الحياة باستمرار ولا ينشغل بالأبدية ولا ينشغل بالموت وما هو بعد الموت، جايز جدا ينسى نفسه، جايز جدا ينسى نفسه. الغني الغبي لم يفكر في الموت، بل على العكس فكر في حياة طويلة جدا سيحياها فيما بعد، وقال: أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وأقول: يا نفسي لك خيرات كثيرة لسنين عديدة. سنين عديدة دي ضمنها منين؟ الإنسان الذي يسلك في الملاهي وفي محبة الدنيا يضع أمامه سنين عديدة سيحياها، أما الإنسان الذي يفكر في خلاص نفسه فيضع أمامه الموت باستمرار والدينونة باستمرار. الموت يذكرنا بالحساب ويذكرنا بأننا سنقف أمام منبر الله العادل. بيقول: هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. إحنا باستمرار نحب نقف أمام الله المحب، أمام الله طويل الأناه اللطيف الرقيق الشفوق الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لكن الله الديان العادل دي صفة تتعبنا. جايز علماء النفس حاليا يقولوا: بلاش الإنسان يفكر في ربنا كديان عادل، أحسن يفكر في ربنا كمحب علشان ما تتعبش. في فرق بين اللي يريحك نفسيا واللي يريحك روحيا. اللي يكلمك عن الموت والدينونة تقول له: بلاش عكننا، بلاش تعب، احنا في ايه ولا فيه؟ قول حاجة تبسط الإنسان، دي اسمها راحة نفسية. اسمها راحة ايه؟ نفسية، لكن ليست راحة روحية. الراحة الروحية انك تفتكر الأبدية وتستعد ليها، تستعد ليها في كل دقيقة وفي كل لحظة. نحن في أيام لا تقاس فيها نهاية العمر بالسن. كان زمان الإنسان يخاف لما يبقى شيخ يكبر في السن، لكن الموت حاليا في عصرنا الحاضر له آلاف الأسباب، ممكن يحدث في أي وقت. ممكن إن الابن الصغير يموت وجده العجوز يكون لسه عايش، والإنسان عليه أن يفكر باستمرار في الاستعداد للموت حتى لو كان بعيدا وفضله عشرات السنوات، تستعد له من الآن. هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. الله محب دي صفة من صفات الله، والله عادل دي صفة من صفاته أيضا، وما نستطيعش ناخد صفة من صفات الله ونترك الباقي، ولا نستطيع أن نتصور الله غير عادل. وعدل الله يقتص من كل خطية ومن كل فكر ومن كل مشاعر ردية، من الخطايا الخفية والظاهرة، الإرادية وغير الإرادية. لا توجد خطية لا تقف أمام عدل الله. هو آدم يعني كان عمل إيه ولا حواء عملوا إيه؟ قصة الحكم على البشرية كلها بالموت، واحتياج ان المسيح يتجسد ويصلب ويعذب من اجلنا، خطيه ربما احنا بنعمل زيها عشرات المرات كل يوم. ان كانت خطيه ادم استلزمت هذا الثمن الكبير وهذا الخلاص العظيم، فخطايانا نحن بالاولى، خطايانا نحن بالاولى. يا ريت ان احنا نقعد ونحاسب نفسنا قبل ان نقف امام الديان العادل لكي يحاسبنا. ان حاسبت نفسك الان امامك فرصه للتوبه، لكن ان انتظرت حتى تقف امام الديان العادل فلا توجد فرصه. مفروض انك تستعد لهذه الساعه من الان. يقول القديس مكاريوس الكبير: احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك، احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. سعيد هو الانسان الذي يحاسب نفسه في كل يوم وكل لحظه ويقدم توبه عن كل فعل قبل ان يقف امام الديان العادل. في ايه في عبرانيين 10 بتقول: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. انا يمكن حياتي كلها بكلمكم عن محبه الله وعن طول اناته، لكن النهارده عايز اكلمكم عن دينونه الله العادله. لالا الكلام الكتير عن محبه ربنا بيخلي الناس تتهاون وتعتمد على محبة ربنا ولا تحترس ولا تدقق، وكل خطية تغطى بمحبة الله، وكل تقصير وكل كسل يغطى بمحبة الله، كما لو كانت محبة الله مجال يساعدنا على الاستمرار في الخطية. بالعكس، ده مفروض ان احنا نخجل من محبة ربنا، ننكسف من محبة ربنا، ومحبة ربنا تخلينا نشعر بأن خطايانا أكثر عمقاً. لما الواحد بيخطي لشخص قاسي يمكن يجد عذر، لكن لما يخطئ لكلي المحبة لا يجد عذراً على الإطلاق. ما معنى أن الله عادل؟ معنى ان الله عادل ان لا توجد خطيه اطلاقا بلا عقوبه مهما كانت، لا توجد خطيه اطلاقا بلا عقوبه مهما كانت، والا لا يكون الله عادلا ويستوي الذين يخطئون والذين لا يخطئون. امال يعني ايه مراحم الله؟ مراحم الله في المغفرة ليس لها إلا تفسير واحد لا غير. مراحم الله ليس معناها التنازل عن ثمن الخطية أبداً، لابد الخطية تأخذ ثمنها لازم. أمال يعني مراحم الله؟ مراحم الله معناها إن يحول خطيتك من حسابك إلى حساب المسيح، مفيش غير كده، ملهاش غير الحل ده، يحول خطيتك من حسابك إلى حساب المسيح. معناها إن الخطية تتشال من فوق راسك، تتحط على راس المسيح، بدلاً من أن تحملها أنت يحملها المسيح عوضاً عنك. فهل محبة المسيح ليك معناها انك انت تلقي كل نجاساتك وكل دنسك وكل خطاياك فوقه على الصليب؟ هل محبة المسيح ليك معناها ان كأس المرارة الذي شربه تضيف اليه قطرات اخرى جديدة وتقول له اتفضل اشرب؟ هل محبة المسيح ليك معناها إنك تزداد في الخطية لأنه هو ازداد في الشفقة وفي العطف؟ هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. مرعوب ومرتعد من أجل كثرة خطاياي. بدء الطريق إلى الله هو المخافة ونهايته الحب، وكما قال الرسول إن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، ولكن بداية الطريق المخافة. وهكذا قال الكتاب بدء الحكمة مخافة الله، بيترجموها أحياناً رأس الحكمة، لأن كلمة أركي ممكن ترجمتها البداية أو الرأس، ما علينا في دي. بدء الحكمة مخافة الله، تبدأ بمخافة الله، ولما تخاف الله تخاف الدينونة، ولما تخاف الدينونة تحترس في تصرفاتك وتنفذ الوصايا وتطوعها، ولما تطاوع الوصايا تجد لذة فيها، ولما تجد لذة فيها تحب الخير، ولما تحب الخير تحب الله وتنتهي إلى محبة الله. دي نهاية الطريق مش بدايته، لكن بدء الطريق إنك تخاف الله. كلام كتير قيل عن محبة الله، ولكن يبدو إن الناس بيستغلوا محبة الله للاستمرار في الخطية، كما لو كانت محبة الله خالية من العدل. الله محبته عادلة وعدله محب، صفات الله لا تنفصل عن بعضها البعض. كل خطية من خطاياك أجرتها الموت، لأن أجرة الخطية موت، أجرة الخطية موت أياً كانت. في ناس بيفتكروا الخطية الكبيرة بس أجرتها موت، ويقولوا في خطية كبيرة وخطية صغيرة، لكن الكتاب يقول أجرة الخطية عموماً هي الموت. مش بس اللي يقتل ويزني، ده المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم، يا أحمق. والكتاب بيقول لا شتامون يدخلون ملكوت الله، مجرد شتيمة تغلق الملكوت أمامك وتستحق عليها نار جهنم. والمسيح بيقول ما يخرج من الفم ينجس الإنسان، إذن كلمة بطالة تخرج منك تنجسك، وملكوت الله لا يدخله أشخاص نجسون. الحكاية مش سهلة يعني، ده أنتم في الملكوت تكونون كملائكة الله في السماء، في الملكوت تكونون كملائكة الله في السماء، فينبغي أن تبدأوا طريقة الملائكة من الآن. هي مش مسألة ترقية استثنائية أن الإنسان يترقى يبقى ملاك، ده يحيا حياة الملائكة الآن لكي يعيش في طقس الملائكة فوق. والكتاب بيقول القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب، القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. إذن بدون القداسة ما تقدرش تشوف ربنا، بدون القداسة لا تستطيع أن ترى الله. وفي العظة على الجبل بيقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. إذن لابد أن تحيا في نقاوة القلب وفي القداسة عشان تستحق أن تعاين الله، وإذا لم تحيا في نقاوة القلب يبقى مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. لذلك الكتاب يصف لنا المجيء الثاني إنه المخوف المملوء مجدا، زي ما بنقول في القداس ظهورك الثاني المخوف المملوء مجدا. كما يقول الكتاب الخطاه يقولون للجبال اسقطي علينا والتلال غطينا، بيقول النار تسلك أمامه، مجيء مخوف، يأتي ليدين الأحياء والأموات ويجازي كل واحد حسبما يكون عمله، يجازي كل واحد حسبما يكون عمله، يدين الأحياء والأموات، يدينهم على الخطايا السلبية فقط، لا بس على الزنا والقتل والنجاسة والشتيمة والسرقة والظلم والقسوة، لا ده يدينهم أيضا على النقص في الإيجابيات. يعني مش بس إنسان ما عملش خطية، لا هل عمل بر ولا لا؟ يعني إيه؟ ده قال ناس حرمهم من الملكوت لأن قال لهم كنت جوعانا فلم تطعموني، وكنت عطشانا فلم تسقوني، وكنت مريضا فلم تزوروني، وكنت مسجونا فلم تأتوا إلي. يعني مجرد إنك أنت ما تزورش مريض دي ممكن تضيع من الملكوت، دي تبقى حاجة تخوف. هيجي ربنا في اليوم الأخير يقول لك كنت مريضا فلم تزوروني، فإن كان عدم زيارة المرضى ممكن تضيع الملكوت، يبقى لازم الإنسان يكون مدقق على الآخر. طب زيارة المساجين، ده احنا ساعات بنزور المرضى، مين فينا بيزور المسجونين؟ مين فينا بيزور المسجونين؟ ده ساعات واحد يتسجن تغسل ايديك بالمية وتقول انا لا المسه لئلا اتنجس وتبعد، اروح ازور السجن؟ يقولوا قرايبي منهم مسجونين ولا اصحابي منهم مسجونين، ويقولوا الطيور على اشكالها تقع، ويجيب لي سمعة سيئة خليني بعيد عن الرجل ده. يا ما ناس فينا بيبقى كده، مين فينا بيزور المساجين؟ إذن ربنا هيحاسبنا مش بس على الخطايا اللي في عرف المجتمع خطايا كبيرة، وإنما أيضا حتى على عدم زيارة السجين، وحتى على عدم زيارة المريض، وممكن عدم الإشفاق على المحتاج تضيع الملكوت منه. أهو ده الديان العادل، ده الديان العادل. إذا كان كده يبقى تحترس من دلوقتي، مش تقول قبل ما موت أبقى احترس، أنت ما تعرفش أنت هتموت. كمان الاستعداد ليوم الدينونة مش معناها أنك تبطل الخطية قبل ما تموت، ده ترك الخطية دي أبسط الحاجات، وبعدين تدخل في حياة القداسة، وبعدين تسعى في درجات الكمال، لأنه بيقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. كيف تبدأ في حياة الكمال وإنت لسه ما خرجتش من حياة الخطية؟ إزاي؟ كيف تبدأ في حياة الكمال وإنت لسه ما خرجتش من حياة الخطية؟ لسه بدري عليك تبتدي من دلوقتي، لأن طريق الكمال ده طريق طويل لا ينتهي. هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. الديان العادل هيحاسبك على الخطية فقط، ده هيحاسبك على الخدمة أيضا، هيحاسبك على الخدمة أيضا. بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يسمع له. طب شوفوا الآية دي ونشوف نوصل منها فين. بيقول من يعرف، خلي بالكم الآية دي، من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له، والخطية أجرتها موت. يعني ليس الحساب فقط على السلبيات، إنما إن كنت تعمل خير وما عملتش فدي خطية وهتحاسب عليها. وظيفتك أن تعمل خيرا بكل طريقة، والتقصير في الخير هو شر. يعني لا يوجد حل وسط في الروحيات، إما خير وقداسة وكمال وإما خطية، مفيش وضع متوسط، إما خير وقداسة وكمال وإما خطية، لأن عدم الخير خطية. كيف ستقف أمام الديان العادل؟ بيقولوا إيه؟ تفتح الأسفار، تفتح الأسفار يعني تفتح الكتب، وتكشف الأعمال، وتفحص الأفكار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في يوم الدينونة تلاقي كل أفكارك اللي في مخك دي أعلنت أمام الكل، وكل اللي في قلبك أعلن أمام الكل، وكل اللي عملته في الخفاء أعلن أمام الكل. طب وبعدين؟ وتقف أمام الكل عريانا ومكشوفا، مفيش حاجة فيك مستخبية. دي حاجة صعبة، ده لو جه ملاك دلوقتي في هذا الاجتماع وقال أنا هكشف أفكار الأسبوع اللي فات بتاع كل واحد فيكم، بس الأسبوع اللي فات، وكل مشاعر قلبه وكل أعماله الخفية بس أسبوع، يا ترى مين هيفضل قاعد في الكنيسة ومين هيهرب؟ أمال في الأبدية لما تكشف كل الأفكار وكل المشاعر وكل الأعمال وكلها تبقى واضحة أمام الكل، أمام الصديق اللي يحبك ويقول ده أنا كنت مخدوع فيك وما كنتش عارفك على حقيقتك، وأمام العدو اللي يشمت فيك، إيه الحكاية لما تنكشف تبقى موقفك إيه؟ كل عمل تعمله، كل عمل تعمله خيرا كان أم شرا مكتوب في سفر أمام الله، كل فكر تفكر فيه خيرا أو شرا مكتوب في سفر أمام الله. أمال يبقى عادل إزاي؟ كل نياتك مكتوبة، كل أعمالك مكتوبة. يقول لك أنا عارف أعمالك. طب وبعدين تخلص إزاي من الحكاية دي؟ مفيش غير طريق واحد للخلاص من كل هذه الأعمال والأفكار والنيات. إيه الطريق ده؟ التوبة. التوبة، عشان كده بيقول لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. التوبة بتغفر الخطية. إزاي؟ بالتوبة والاعتراف تتحول الخطية من حسابك إلى حساب المسيح. بالتوبة والاعتراف تتحول الخطية من حسابك لحساب المسيح وتبقى بلا خطية. فتوبي يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة. بنصلي نقول كده في النوم، توبي يا نفسي. كويس الإنسان اللي بيقول توبي يا نفسي. في ناس أصحابه وقرايبه بيقولوا له توب، وفي ناس الوعاظ بيقولوا لهم توبوا، وفي ناس آباء الاعتراف بيقولوا لهم توبوا، وفي ناس الحوادث اللي بتحدث كل يوم بتقول لهم توبوا. لكن كويس الإنسان اللي يبكت نفسه ويقول توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. توبي. صحيح إن التوبة بتؤدي إلى غفران الخطية إذا ما اعترف الإنسان نادما ونال التحليل والمغفرة، ولكن القلب الحساس حتى إذا تاب يبكي على خطيته. حتى إذا تاب، داود النبي بكى على خطيته بعد أن غفرت وليس قبل ذلك. قبليها ما كانش حاسس بيها، لكن لما جاله ناسان وعرفه بخطيته وعمقها واعترف وقال أخطأت إلى الرب، وقال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، يعني نقلها من حسابك لحساب المسيح، وكلمة لا تموت يعني مغفرة، قعد يبكي ويبلل فراشه بدموعه بعد أن غفرت. إزاي أنا أقع في حاجة زي كده؟ كيف أجرح قلب الله المحب؟ كيف أخون الله الذي أحسن إلي طول العمر؟ كيف أدنس القلب الذي غسل في المعمودية والذي طهره المسيح بدمه، إزاي؟ كيف أسقط من هذا البرج العالي الذي عشت فيه؟ كيف وأنا ابن لله أحيا كأولاد العالم وكدنس الأرض كلها؟ كيف إني أغضب قلب الله؟ كيف إني أحزن الروح القدس الساكن فيا؟ كيف أتدنس وأتنجس؟ كيف؟ صحيح غفرت، لكن إزاي أنا أعمل كده؟ وداود بل الفراش بدموعه بعد أن غفرت خطيته. توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. دلوقتي عندك فرصة للتوبة، لكن إن وصلت للتراب مفيش فرصة، إن وصلت للجحيم مفيش فرصة، بعد الموت مفيش فرصة. بعد الموت يقول الكتاب قد أغلق الباب والجاهلات وقفنا خارجا، ضاعت الفرصة. كل سكان الجحيم يتمنون دقيقة واحدة من عمرك هذا يقدمون فيها توبة ولا يجدون. كل اللي في الجحيم يتمنوا دقيقة واحدة من العمر اللي انت عايش فيه يقدموا فيها توبة، مش لاقيين الدقيقة، دقيقة واحدة مش لاقيينها. وانت عندك عمر ربنا ادهولك تقدم فيه توبة، فلا تتهاون. ما تقولش التوبة ساعة الموت. لما تقول التوبة ساعة الموت معناها يا رب أنا سأظل خائنا لك حتى الموت، وسأظل كارها لك حتى الموت، وسأظل أعصاك وأتحداك حتى الموت، وسأظل بعيدا عنك حتى الموت. لسه بدري علي، أنا شاب صغير، لازم أعصاك وأتحداك وأعيش بعيد عنك واستنى ساعة الموت. الكلام ده ما ينفعش. أنت بتحب ربنا ولا ما بتحبوش؟ بينك وبينه علاقة ولا ما فيش؟ في صداقة، في معرفة، في عشرة ولا ما فيش؟ مش ساعة الموت. واحد يقول لواحد أفضل أخونك لحد الموت وأبقى ساعة الموت أبطل خيانة، انتوا تقبلوا كلام زي كده؟ واحد يقول للتاني انا لسه صغير افضل اخونك لغايه لما اكبر ابقى ابطل خيانه، ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ لسه بدري ما تعكننش علينا وتجيب ساعه الموت. طب وعلاقتك بربنا؟ بلاش موت. افرض انك انت هتعيش 100 سنه، تخون ربنا دلوقتي؟ تتحدى ربنا دلوقتي؟ تحزن الروح القدس دلوقتي؟ هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، كله بحسابه. العدل يقتضي أني حاسب على كل حاجة، البر محسوب والخطأ محسوب، الفكر محسوب والمشاعر محسوبة والنيات محسوبة والعمل محسوب، والتعب من أجل الله محسوب، والبذل من أجل الله محسوب، كله بحسابه. تقف أمام الديان العادل تقول طب أنا خطيتي حملها المسيح، أنا خطيتي حملها المسيح، ومدام حملها المسيح أعيش في فرح، ولا دينونة ولا وجع قلب، لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ده بيقول كده في رومية. احنا عايزين نفهم الكلام ده يعني. المسيح حمل الخطايا التي قدمت عنها توبة، صحيح دمه كافي لخطايا العالم كله، ولكنه حمل الخطايا التي قدمت عنها توبة، أعطى مغفرة للخطايا التي قدمت عنها توبة بس. والخطايا التي لم تقدم عنها توبة لها علاقة بدم المسيح؟ لا علاقة لها بدم المسيح. الخطايا التي لا تقدم عنها توبة لا علاقة لها بدم المسيح. ليه؟ لأن المسيح نفسه يقول إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون، إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون. طب واللي يهلكوا دول مغسولين بدم المسيح؟ أبدا. الذين يهلكون هم خارج المفديين وخارج المخلصين، دول عايشين في الخطية، دول مجموعة الهالكين. هؤلاء ليسوا أبناء لله بل أعداء. إذن الإنسان يعيش في التوبة لكي يستحق دم المسيح، يعيش في التوبة لكي يستحق دم المسيح. بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم، ارجعوا إلي أرجع إليكم. طب وإذا ما رجعتش ليه؟ تقف خارج الباب تقرع ولا يفتح لك. يبقى تبتدي من دلوقتي، تبتدي من دلوقتي، من النهاردة، من دلوقتي، من هذه اللحظة، تقول له يا رب أريد أن أحيا معك، أريد أن أترك الماضي القديم وتنساه أنت أيضا، أريد أن أتوب لكي أستحق أن تمحو خطاياي بدمك الكريم. المسيح بيمحو بدمه خطايا الذين يتوبون، أما الذين لا يتوبون فإنهم يهلكون. والتوبة إيه طريقة الناس لما بيتوبوا؟ اللي بنعرفه إن الإنسان في التوبة بتتغير حياته، ولكن في ناس بيبتدوا يتدرجوا يتوب عن الحاجات الكبيرة وبعدين الصغيرة، وبعدين يدقق 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 فيرى أشياء بيخطئ فيها ما كانش واخد باله منها، زي واحد يغسل حاجة وبعدين يجففها وبعدين يلمعها ويروقها لغاية لما تبقى بتبرق. شوفوا كلمة جميلة في التوبة بتقول إيه؟ اغسلني فأبيض أكثر من السلج. اللي بيبيض أكثر من السلج ده هو اللي بيخش الملكوت، لأن قال أبصرتهم في ثياب بيض. والثياب البيض بتيجي منين؟ اغسلني فأبيض أكثر من السلج. وتغسلني إزاي؟ بالتوبة. توب يا نفسي ما دمتي في الجسد ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح. الله يجازي كل واحد حسب أعماله. الله يجازي إيه؟ كل واحد حسب أعماله. حتى مكافأة الأبرار بتكون على حسب درجاتهم وحسب أعمالهم. إن كان كده جاهد على قدر ما تستطيع، لأنه هيكافئك على حسب ما كنت، حسب أعمالك، إن خيرا وإن شرا. إن كان كده لازم الواحد يعمل على قدر ما يستطيع عشان يوصل. إياكم من الكلام المخدر اللي يقولك ربنا طيب يا شيخ ما تتعبش روحك، ده أقل حاجة، ده كلمة واحدة توصلك، ده بس كلمة. لا بلاش الحاجات دي، بلاش الحاجات دي، هذا كلام مخدر نقوله للناس علشان نبسطهم ونفسيتهم ما تتعبش. لكن الحقيقة هي الحقيقة، سنقف أمام الديان العادل. فكرك يعني أنت لما تتوب هتبقى زي ماري جرجس مثلا، ولا زي الأمبرتونيوس، ولا زي الأمبرويس، وتقول خلاص أنا تبت هروح الملكوت؟ طب ما الملكوت أيضا درجات، الملكوت أيضا درجات، وجايز تبقى موجود في الملكوت، وهناك درجات عليا جدا لأشخاص آخرين لا تستحق أنك تصل إليهم. المكافأة مش واحدة. يا ريت نبتدي نتوب. إن لم نتب من أجل أنفسنا فلنتب من أجل الكنيسة، لأن خطية إنسان واحد ممكن تضيع الكنيسة كلها. إحنا بنقول ارفع غضبك عنا، يونان كان خاطئ واحد في السفينة، السفينة كلها كانت هتغرق بسبب هذا الواحد. جايز واحد يقول لنفسه ربما بسبب خطاياي مشاكل بتحصل للكل، ياريت نحيا في حياة التوبة من أجل أنفسنا ومن أجل الكنيسة ومن أجل محبة إلهنا الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.